الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، فصل فيما جاء في الحوض والكوثر، كما ذكرنا أن هذا كله من تفصيل الإيمان باليوم الآخر. قال الناظم: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل حق لا مرية فيه، وبه بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب هاهنا معنى الري. وفي الأخرة أي الدار الآخرة جميع حزبه، وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معهم، اكتب عندك، ولم يبتدعوا في دين الله. ولم يبتدعوا في دين الله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسند والسنن. فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد. فأما عن أنس بن مالك فقال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. يبقى بناء على ذلك التفسير المعتمد في الكوثر نهر أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ثبت عن ابن عباس من أن الكوثر هو الخير الكثير فهذا جاء بالعام، وتفسير الكوثر بالخاص، وهذا ليس فيه معارضة. فالله عز وجل أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، ومن جملة الخير الذي أعطاه إياه نهر الكوثر. وقال رحمه الله أي البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حفتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبهم مسك أذفر شك شربه. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد بعدد نجوم السماء. ووافقه على إخراجه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. ورد بعض الألفاظ في تحديد حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالمدن، وورد في بعضها تحديده بمسيرة شهر، وثبت في الحديث أن زواياه سواء، أي أنه مربع ولا خلاف بين ذلك. فالذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المدن والاختلاف باعتبار من سأله، فكأن من سأله يعرف صنعاء فسأله وأخبره بما يعرفه صنعاء والمدينة، وكذلك ما بين أيلة اللي هي بلاد الشام وبين اليمن أو بين المدينة، فكان الإخبار بمقتضى من يسأل، فلما عرف المدينة أخبره بها. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم، اختل جدوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. احنا أملينا عليكم هذا المبحث مش كده، هو مسألة أصحابي ووجه المعارضة بينهم في الجنة وبين هؤلاء الذين أحدثوا بعدهم، وقلنا الإشكال في كلمة أصحابي أو أصيحابي أملينا، ولكن ليس في هذا المسجد. طيب، وأما عن ابن عمر فقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأضرح، ورواه مسلم بلفظ ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأضرح، وزاد في رواية فيه أباريق نجوم السماء من ولده فشرب منه لا يضمأ بعده أبدا. زاد في أخرى قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليالي. وأما عن حارثة ابن وهب فقال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي ابن عمارة حدثنا شعبة عن معمد بن خالد أنه سمع حارثة ابن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معمد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضهما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني، قال لا، قال المستورد طرى فيه الآنية مثل الكواكب، رواه مسلم بهذا اللفظ. وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، قلنا الفارط هو الذي يتقدم القوم ليصلح لهم الحياض ليسقوا إبله. وأما عن سهل بن سعد فقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم فسمعني النعمان ابن أبي عيش فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، ورواه مسلم وفيه لمن بدل بعد. وأما عن عائشة رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، فقالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه ضر مجوف آنيته كعدد النجوم. وقال مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا يحيى بن سليم عن أبي خثي عن أبي خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابي إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطع عنا دوني رجال فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فضل لا أهل البدع كما ذكرنا، لأن هنا قال غيروا وبدلوا وأحدثوا، أما أهل الكبائر فمن تاب تاب الله عليه وإلا هو تحت المشيئة. وأما عن عقبة بن عامر فقال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلون فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: وكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما عن عبد الله بن مسعود فقال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعب عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حسين بن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليه فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأشار إلى حديث حذيفة بنحو رواية الأعمش ومغيرة. وأما عن أبي هريرة فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي، حدثنا محمد بن فليج، حدثنا أبي قال: حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. قال: هلم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم، ارتدوا، ما احنا قلنا إما أن يكون ارتد، وهؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا وما أسلموا، وإما أن يكون ابتدعوا في دين الله عز وجل. نعم، همل النعم نوع من أنواع الحشرات يقف على النعم. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. وله عن أبي حازم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدم، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن عمر، حدثنا نافع، والمفترض عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يضمأ أبدا. ورواه مسلم بلفظ حوضي مسيره شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق أي الفضة. وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يضمأ بعده أبدا. من التابعين نعم عبيد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نعم يبقى لا يبقى نافع بن عمر نعم نافع بن عمر نعم. وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال الكوثر نهر في الجنة حفتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وله عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب ابن ديثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس أنه الخير الكثير فقال صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إن أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حفتاه من ذهب ويجري على الدر والياقوت. وأما عن أسماء فقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما بلح يرجعون على أعقابه. وكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. ورواه مسلم بسند حديث عبد الله بن عمرو متصلا بمتنه ولفظه كلفظ البخاري. وأما عن ثوبان فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا بعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعضهم بعصي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضهم من مقامي إلى عمان وسئل عن شربي فقال أشد بيادا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يغط أي يصب يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق يصب. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا يحيى بن صالح أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد. ما المراد بالبريد؟
الرسول.
لا هو من عمال السلطان لهم خير مخصوصة ينتقلون من البلاد إلى البلاد لنقل الرسائل فيسمون البريد. فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركب البريد. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه لم يضمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر يعني أبو سلام الحبشي ويسمى منطور. استدعاه عمر بن عبد العزيز وهذا يدل على حرصه على طلب العلم وعلى علو السند. وإلا الحديث الذي بلغ عمر بن عبد العزيز من حدثه به حدثه عن أبي سلام الحبشي منطور. وأبو سلام الحبشي ما زال حيا فأرسل عمر بن عبد العزيز وكان أميرا للمسلمين أن يأتي ليسمعه منه. وكما قلنا هذا يدل على الحرص على طلب العلم وعلى علو السند. يعني بدل ما نقول حدثني فلان عن أبي سلام الحبشي، لا، يقول حدثني أبو سلام الحبشي. فحدثه أبو سلام الحبشي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد فيه أول الناس ورودا عليه، أي على الحوض. فقال فقراء المهاجرين: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، أي من شدة الفقر ما استطاع أن يرجل شعره أو يغسل ثوبه. ثم قال: الذين لا ينكحون المتنعمات، لأنه فقير، من الذي يتزوجه؟ ولا تفتح لهم السدد، أي إذا ذهبوا إلى القوم لا يؤبه بهم لأنه فقراء. هذا معنى حديث أبي سلم. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. ورواه ابن ماجه بلفظ: إن حوض ما بين عدد إلى أيلد أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. الحديث. وفيه قال: فبكى عمر حتى ظلت لحيته، وفيه: ولا أدهن رأسي حتى يشعث. وأما عن أبي ذر فقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يضمأ، عرضه مثل طوله ما بين عماء إلى أيلة، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال حسن صحيح. يبقى نخلص من ذلك إن الكوثر نهر أعطاه ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا النهر حفتا قباب اللؤلؤ المجوف، وطينته مسك أذفر، من أحلى أنواع المسك ومن أطيبه. نعم، حاضر حاضر حاضر. هذا النهر يا أخوانا يخرج منه ميزابان، ولكن أحدهما من الورق، ما معنى الورق؟ الفض، والآخر من الذهب. يصبان ماء الكوثر، نهر الكوثر، في إيه؟ في الحوض، يغط أو يشخب. أما عن مكان الحوض فهو في أرض المحشر. أين هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك لما قال: أسألك شفاعتك يوم القيامة، فقال: نهنا إلى أفعل. فقال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك؟ أي في أرض المحشر. قال: أطلبني عند ثلاث لن تخطئني في واحدة منهن، أطلبني عند الحوض، عند الصراط، عند الميزان. هذه الثلاث أماكن يقف عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم في متى الورود على الحوض، هل يا ترى بعد البعث والنشور مباشرة، أم بعد تطير الكتب والحساب وقبل الصراط؟ قولين لأهل العلم، والمسألة محل اجتهاد نظرا لعدم ورود الدليل الصريح فيها. وكما ذكرنا الشيخ حافظ رحمة الله عليه جاء بكل الروايات عن كل صحابي، وهي بفضل الله كما بين أيدينا في الصحيحين وفي أحدهما، وعليه اتفقت كلمة العلماء أن الأحاديث الواردة في الحوض متواترة. يبقى الحوض ثابت متواتر، فمن أنكره إن كان جاهلا يعلم، وإلا أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر بالله عز وجل. نرجع إلى حديث أبي سلام الحبشي منطور، لما أخبر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بأول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، ثم ذكر من أوصافه أنهم كيت وكيت وكيت وكيت. فعمر بن عبد العزيز قال لست منهم لأني نكحت المتنعمات، وفاطمة بنت عبد الملك كما وصفها بعض الشعراء أخت الخليفة والخليفة زوجها، بنت الخلائف والخليفة جدها، وصف فاطمة بنت عبد الملك بهذا الوصف. فلما أعلمه أبو سلام الحبشي منطور بأوصاف القوم، بدأ عمر رضي الله عنه يفكر في أن يتزهد ويترك متاع الدنيا حتى يقترب من هؤلاء القوم ويكون من أول الواردين على الحوض. وأما عن أم سلمة فقال مسلم بن الحجاج حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم ابن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا. وأما عن جابر بن صمرة فقال مسلم رحمه الله حدثني الوليد ابن شجاع ابن الوليد السكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زياد ابن خيثمة عن سماك ابن حرب عن جابر بن صمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأبريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص ابن عمر النمري حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يلد علي الحوض، قال قلت كم كنتم يومئذ، قال 700 أو 800. وأما عن صمر بن جندب فقال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن نيزك البغدادي أنبأنا محمد بن بكار الدمشقي أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن صمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، قال هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن صمرة وهو أصح. وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجة رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده الآنية أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيدي إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضي. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محدلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. يعني بناء على ذلك أن الناس الذي يحال بينهم وبين الشرب من الحوض كانوا من أهل الصلاة، عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم غرا محدلين من أثر الوضوء، ومع ذلك لما ابتدعوا لم تشفع لهم صلاتهم ويريدون الحوض. وهنا لابد أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول عدم ورود الحوض أو يرد ويرد عنه لا يلزم منه أن يخلد في النار، فهم الديت؟ لا يلزم منه ذلك، بل ديت إيه؟ يعني عقوبة للمبتدع طبعا، وهذا أمر ليس بالهين. يعني بعض الناس يقول لك خلاص طالما مش هخلد في النار خلاص، لا، الناس يريدون يوم القيامة من شدة حرارة الشمس وقربها من الخلق اشتد بهم العطش ويعرقون ويكون العرق على قدر أعمالهم، فعندئذ يكون الإنسان في أشد الاحتياج إلى الشرب ليروي ظمأه. يقول قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم، تلدون علي غرة محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند. وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالب قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصمام، فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح، ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد لك زين غير شيء. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، فمن كذب به فلسقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. طبعا عبيد الله بن زياد كان عنده من الظلم وقلة الأدب والفجور الكثير والكثير، لدرجة أن لما دخل عليه أبا برزة وبدأ يتكلم فقال له عبيد الله بن اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو برزة وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من جاء من بعده. نعم، الصدع بالحق واجب، ولكن كان بينه وبينه. وأما عن المستورد فقال في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب، وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، اكتب عندك، والمراد بالأثرة استئثار الولاة ببيت مال المسلمين. استئثار الولاة ببيت مال المسلمين. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. طبعا هنا النص واضح أن المقاتلة لولاة الأمور من أجل المال مخالفة للنص، ولكن قال اصبروا أي أعطوهم المال ولا تنافسوهم عليه فإن الأمر قريب حتى تلقوني على الحوض. وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله حدثني البرني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخل فقدمت له حيسا فأكل منه، فقال يا رسول فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت، أخبرني أبو عمارة أي زوجها حمزة، أي زوجها حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله حرم ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. قلت وقد ذكرنا هذا، وقد ذكرنا منها ما تيسر، وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا، ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخرى لم نذكرها، ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا، وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإجاز والاختصار، ولله الحمد والمنة. يبقى نخلص من ذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض أنه حق، حق يعني حوض وبه ماء، والماء من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، والماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه لا يضمأ أبدا، يرد عليه المسلمون ولكن يحال بين صنفين من الناس، من ارتد ولم يسلم وضل على ردته حتى مات أو قتل، ومن ابتدع في دين الله عز وجل. كيزان كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، هذا هو المعتقد. فمن لم يؤمن بذلك وإن كان جاهلا يعلم، وإلا فقد كفر لأنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة. نعم، لا المرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه، لأنه كان عهده به أنه تركه على الإسلام ثم ارتد. فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام بن حرب، عليت عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب. وقال رحمه الله أي الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا أبو عامر العضدي، أنبأنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن ابن أبي ابن أبي ابن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم وضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ابن أبي عمر، أنبأنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فما سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن نصر ابن علي الجهضمي، أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد، أنبأنا زمعة ابن صالح عن مسلمة ابن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: وماذا يعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم مصطفى. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. قلت: ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم. فصل. يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المؤمنين، أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير الأمم؟ الأمر محتمل، والصواب أن أول من يدخل الجنة النبي محمد، وبعده الأنبياء، وبعد ذلك فقراء المؤمنين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فقراء الأمم من بعده. فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اكتب عندك: وعسى من الله حق، وعسى من الله حق. ولذا قلنا قد خصه الله بها بالشفاعة تكرما منه عز وجل عليه وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عنه. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أنس أن النبي الله قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيء. اكتب عندك: وفي الحديث دلالة على جواز، وفي الحديث دلالة على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة، وفي الحديث دلالة على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة. ومن هنا بقى قال أهل السنة والجماعة: يجوز الاستثناء فين؟ أحسنتم. وفيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفيه عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا هذا اللفظ من الذكر، والذكر لا يزال فيها ولا ينقص. وعليه فمن قال: آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، لا شك أنه خالف الهدي وأخطأ. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله وهو في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يسأل أخونا عن إنك لا تخلف الميعاد، زيادة صحيحة. قال تعالى: قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لو قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، وقال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاء ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياه، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وإنه يحد له حدا حتى يدخله من الجنة ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين، وهكذا كل شفيع بعده يسأله الشفاعة من مالكه حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. طبعا هنا ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين، هذه اللفظة لابد أن تفهم تبقى لكل نصوص الشريعة. ولم يقل أحد قط المراد بالموحدين هنا أي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال بذلك أحد، بل موحد أي نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل وتسأل منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري نسبة إلى القبور لعبادات أهلها على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليه من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليه غيره تعالى ولا شريك له فيها، ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياها والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات وسؤالهم منها قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أسترين بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمنة. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي عزم الهداة الفضلة، هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له بعد كل أذان. وقال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصلون يوم القيامة جثى، الجثى أن يكثوا على ركبتيه، كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفق في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه ضلع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. اكتب عندك النهس هو الأغذ، هو النهس هو الأغذ بمقدمة الأسنان. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بماذا؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أوتوا آدم، فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قوم نفسي اذهبوا لإبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم عليه السلام إن رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى رب، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتله، نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام إن رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، اكتب عندك. وثبت في السنن أنه قال إني عبدت من دون الله. فيأتوني فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح علي لأحد من قبل. ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي، فيقال يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيدي إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. قال وحدثني زهير بن حرب حدثني جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرع. وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا رب، وقوله الآلهتين بل فعلوا كبرهم هذا، وقوله إني سقيم. وقال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة إلى عضدي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، قال لا أدري أي ذلك كان. وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسون ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يأذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم الحديث. وتقدم في حديث الصور قوله صلى الله عليه وسلم فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق ويبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطمون ذلك إليه فيأتي ويقول ما أنا بصاحب ذلك، فاستقرؤون الأنبياء نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخذوا سجلا. قال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الفحص؟ قال قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي يا محمد، فأقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل ما شأنك؟ وهو أعلم، فيقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فأقضي بينهم، قال تعالى قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينهم. وروى الإمام أحمد عن أنس قال حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر متى تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي المرسل. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك سلطعت واشفع تشفع. وعند مسلم وغيره من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتك مسألة اسألني. فقالت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي. وأخذت الثالثة اليوم يرغب فيه إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلنا ربنا عز وجل الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.